أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في إثبات أن القدرة في الخطاب المقيد بالقدرة، أن القدرة فيه شرعية وأنها دخيلة في الملاك. هذا قلنا بأنه يقرب ب يعني إثبات ذلك له تقريبان. التقريب الأول ذكرناه في الدرس السابق، وكان حاصله هو أن الكاشف عن وجود الملاك في حال العجز الملازم لكون القدرة عقلية، لأن القدرة إذا كانت عقلية حينئذ يكون الملاك ثابتا مطلقا في حال القدرة وفي حال العجز. أن الذي يثبت وجود الملاك في حال العجز هو عبارة عن أحد شيئين، إما إطلاق المادة بلحاظ الملاك، وإما الدلالة الالتزامية للدليل، وكل منهما لا يجري في المقام، فلا مثبت لوجود الملاك في حال العجز. لا مثبت لوجود الملاك في حال العجز. أما الأول وهو الإطلاق فهو غير جاري في المقام. لماذا؟ لأن الدليل بحسب الفرض مقيد بالقدرة، والقدرة وإن لم تكن قرينة على تقييد الملاك بها، لكنها تمنع من إطلاق ماذا؟ من إطلاق المادة بلحاظ الملاك، تمنع من هذا الإطلاق. لماذا؟ لأنه يكون قد احتف بما يصلح أن يكون قرين على التقييد، وهو أخذ القدرة في لسان الدليل، فإنه يصلح أن يكون قرين على ماذا؟ على عدم إطلاق الملاك وتقييد الملاك بماذا؟ بالقدرة. يصلح أن يكون قرينة، فإذا هذا الإطلاق لا يجري لأنه احتف بما يصلح أن يكون قرينة على التقييد، فلا يصح التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك لإثبات وجود الملاك في حال العجز، وبالتالي إثبات أن القدرة عقلية وليست شنو وليست شرعية، هذا لا يصح. الطريق الثاني هو التمسك بالدلالة الالتزامية، بأن يقول أن الخطاب الدال على التكليف بالمطابقة يدل على الملاك بالالتزام، هذا الذي تقدم سابقا. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية لاستحالة التكليف العاجز مثلا، يبقى المدلول الالتزامي على حاله، فيكون الخطاب حجة في مدلوله الالتزامي، يعني حجة في ماذا؟ في ثبوت الملاك في حال العجز، وبذلك يثبت أن القدرة شنو؟ عقلية. هذا أيضا ممنوع. لماذا؟ لما تقدم من أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. إذن هذان الطريقان لإثبات أن الملاك ثابت في حال العجز الملازم لكون القدرة عقلية، هذان الطريقان غير تامين، لا يجريان في المقام. إذن لا دليل على وجود الملاك في حال العجز. هذا هو التقريب الأول. هذا التقريب الأول يعني الاعتراض عليه واضح. الاعتراض عليه هو أن هذا غاية ما يثبت به أنه لا دليل على ماذا؟ على ثبوت الملاك في حال العجز. لا دليل على ثبوت الملاك في حال العجز، لكن هذا ما يثبت أن المطلوب، المطلوب هو أن القدرة المأخوذة في لسان الدليل في أحد الخطابين أن هذه القدرة شرعية. يعني شرعية شنو؟ يعني دخيلة في الملاك، يعني أنه مع انتفائها، انتفاء القدرة لا ينتفي الملاك. هذا لابد أن نثبته، أن نثبت عدم فعلية الملاك في حال العجز، أن نثبت أن الملاك ليس فعليا في حال العجز، مو أن نثبت أنه ما عندنا دليل على فعلية الملاك في حال العجز. هذا ما يفيدنا، هذا ما يثبت لنا أن القدرة شرعية. صحيح ماكو دليل على فعلية الملاك في حال العجز، احنا نريد نثبت عدم فعلية الملاك في حال العجز، يعني أن انتفاء القدرة ملازم لانتفاء الملاك، أن انتفاء القدرة ملازم لانتفاء الملاك، فلا بد من إحراز عدم فعلية الملاك في حال العجز. ولا يكفي ماذا؟ عدم وجود دليل على ماذا؟ على فعلية الملاك في حال العجز. ما يثبت بهذا التقريب هو أننا لا يمكننا أن نحرز فعلية الملاك في حال العجز، لأنه لا يوجد ما يكشف عن فعلية الملاك في حال العجز، وهذا معناه أنه أننا لا نعلم بدخل القدرة في الملاك. ما ندري، لا نعلم بدخل القدرة في الملاك، والمطلوب مو هذا، المطلوب العلم بدخلها في الملاك. المطلوب هو أن القدرة شرعية، أن نثبت أن القدرة شرعية، يعني أن نثبت أن القدرة دخيلة في ماذا؟ دخيلة في الملاك. هذا التقريب لا يثبت به العلم بدخل القدرة في الملاك حتى تكون شرعية، وإنما يثبت به عدم العلم بدخل القدرة شنو في الملاك، يعني عدم العلم بفعلية الملاك في حال العجز. ليش؟ لأن الكاشف عن فعلية الملاك ما موجود، فلا علم لنا بفعلية الملاك في حال العجز، مو أنه عندنا علم بعدم فعلية الملاك في حال العجز، والمطلوب هو الثاني، وهذا التقريب لا يثبت به الثاني. هذا التقريب الأول مع جوابه. التقريب الثاني لإثبات أن القدرة المأخوذة في لسان أحد الخطابين هي قدرة شرعية، أن يقال بأنه المفروض في محل كلامنا هو أن القدرة دخيلة في التكليف، هذا فارغين منه، أن القدرة دخيلة في التكليف بلا أشكال، قدرة دخيلة في خطاب التكليف باعتبار حكم العقل بقبح تكليف العاجز، أو باعتبار اقتضاء نفس الخطاب لذلك على ما ذهب إليه البعض، أن نفس الخطاب هو يقتضي تقييد متعلقه بماذا؟ بالمقدور. على كل حال القدرة دخيلة في التكليف، مع انتفاء القدرة ينتفي التكليف، هذه قضية واضحة. هذا الأمر الواضح والارتكازي في ذهن الإنسان العرفي هذا يعتبر بمثابة المقيد اللب المتصل بالخطاب، لأن أمر واضح وارتكازي، فيكون بمثابة المقيد المتصل بالخطاب. فالخطاب التكليف يكون مقيدا بحكم هذا الارتكاز، والمقيد اللبي يكون مقيدا بماذا؟ يكون مقيدا بالقدرة، فتكون القدرة قيدا في التكليف. وحينئذ نأتي إلى هذا الخطاب الذي هو محل كلامنا. هذا الخطاب نرى أن المولى أخذ القدرة في لسان الدليل، أخذ القدرة بحسب الفرض أنه القدرة مأخوذة في لسان الدليل، أخذ القدرة في لسان الدليل وصرح باشتراط القدرة في لسان الدليل. هذا أخذ القدرة من قبل المولى في لسان الدليل. والحال أن كون القدرة دخيلة في الملاك أمر ارتكازي واضح، بالرغم من كون هذا أمر واضح المولى تصدى لأخذ القدرة في لسان الدليل. هذا التصدي من قبل المولى والحال هذه كما قلنا، هذا يجعل الكلام ظاهر ظهورا عرفيا في أن المولى في مقام بيان معنى آخر غير ما هو ثابت بحكم العقل، غير ما هو مركوز في ماذا؟ في الأذهان. أنه يريد أن يشير إلى معنى آخر غير هذا الأمر الواضح، وهذا الأمر الواضح ليس، وهذا الأمر الذي يشير إليه ليس هو إلا كون القدرة دخيلة في الملاك، لأن كون القدرة دخيلة في التكليف أمر واضح ومركوز في الأذهان. فتصدي المولى إلى أخذ قيد القدرة كأنه يشير به إلى معنى آخر، مو أنه يريد أن يقول بماذا؟ بأن القدرة دخيلة في التكليف، هذا أمر واضح وارتكازي، فلا بد أن يكون يعني مقصوده هو الإشارة إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر ليس هو إلا أن القدرة دخيلة في الملاك. قدرة دخيلة في الملاك، وبذلك يثبت أن هذه القدرة في المأخوذة في لسان الدليل هي قدرة شنو؟ شرعية، يعني دخيلة في الملاك، يعني ينتفي الملاك بانتفائها. وإلا إذا لم نحمل التصريح بأخذ القدرة في لسان الدليل من قبل المولى على هذا، حينئذ يكون كلامه يعني، وقلنا بأنه لا، الغرض منه هو بيان اشتراط القدرة في التكليف، حينئذ كلامه يكون إما تأكيد صرف، وإما إرشاد، وإما إرشاد، وكل منهما خلاف الظاهر. تأكيد خلاف الظاهر لأن الأصل في كلام المولى أنه تأسيسي متأكيدي، إرشاد خلاف الظاهر لأن الأصل في كلام المولى المولوية مو الإرشادية، مو يتقمص لباس ماذا؟ لباس المرشد والناصح، لا، مولوية، ظاهر في المولوية مو في الإرشادية، يعني يرشد إلى حكم شخص آخر، حكم العقل أو غيره. حمل أخذ القدرة في لسان الدليل على أنه مجرد تأكيد لما يحكم به العقل من كونها دخيلة في التكليف، أو إرشاد إلى ما يحكم به العقل من أن القدرة دخيلة في التكليف، هذا خلاف الظاهر جدا، بل ظاهر الخطاب هو التأسيس والمولوية. فإذا لا بد من حمل التصريح بأخذ القدرة، لا بد من حملها على معنى آخر غير ما حكم به العقل، وهذا المعنى الآخر ليس هو كما قلنا إلا كون القدرة دخيلة في الملاك، يعني أن القدرة شرعية. هذا التقريب الثاني لإثبات أن القدرة شرعية في الخطاب المقيد بالقدرة. هذا التقريب إنما يتم إذا لم تكن هناك يعني نكتة أخرى توجب أخذ القدرة في لسان الدليل غير مسألة الإشارة إلى دخل القدرة في الملاك. إذا ماكو نكتة أخرى يعني ينحصر تفسير تصدي المولى لأخذ القدرة في لسان الدليل، ينحصر تفسيرها بأنها إشارة إلى كون القدرة دخيلة في الملاك، إذا انحصر تفسيرها بهذا نقول بأنها تكون ظاهرة في ذلك، فيكون تكون القدرة دخيلة في الملاك وبالتالي تكون شرعية. أما إذا لا، كانت هناك نقطة أخرى لتصدي المولى لأخذ القدرة في لسان الدليل. هناك نقطة أخرى، حينئذ ما يكون هذا الدليل والتصدي وأخذ القدرة في الدليل لسان الدليل لا يكون له ظهور عرفي في أنه إشارة إلى دخل القدرة في الملاك. فإذن هذا التقريب إنما يتم إذا لم تكن هناك نكتة أخرى غير مسألة أخذ القدرة في الملاك، غير مسألة أخذ القدرة في الملاك. هاي النكتة اقتضت أن يصرح المولى بماذا؟ بأخذ القدرة، أن يأخذ القدرة في لسان الدليل. إذا لم تكن هناك نكتة أخرى يتم هذا التقريب، وإلا إذا كانت هناك نكتة أخرى فلا يتم هذا التقريب كما هو واضح. مثلا يقال أنه في الحج المقيد بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، أخذ الاستطاعة بمعنى القدرة في لسان الدليل فيه له نكتة أخرى غير مسألة أن الاستطاعة دخيلة فيما في ملاك الحج وأنه بانتفائها ينتفي الملاك، لا، أكو نكتة أخرى. شنو النكتة الأخرى؟ مثلا ما يقال من أنه الحج بطبيعته هو أمر فيه صعوبة وفيه عسر، والغالب بالنسبة يعني الحالة الغالبة بالنسبة إلى معظم المكلفين هي عدم القدرة على الحج، خصوص في ذاك الزمان عدم القدرة على الحج. إذن هذا فد واجب سنخ واجب الغالب فيه عدم القدرة، الغالب فيه عدم القدرة. فيجي الخطاب دال على وجوب الحج قيد بماذا؟ بالقدرة. ليش؟ لدفع توهم أن هذا واجب على الجميع، ولبيان أنه واجب فقط على المستطيع، على القادر، على القادر، لدفع ذاك التوهم لأنه هو واجب. فإذا ما قيد بالقدرة قد يتوهمون أن هذا واجب على الجميع، فلدفع ذاك الاحتمال صرح بماذا؟ بالاستطاعة، توضيح هذا المطلب أن هذا إنما يجب على المستطيع وإن كانوا هم القلة، لكن يجب على المستطيع ولا يجب على ماذا؟ على غيرهم. فإذا ما نقدر نقول بأنه تصدي المولى لأخذ القدرة في لسان الدليل، أخذ الاستطاعة في لسان الدليل هو لبيان أن القدرة دخيلة شنو؟ في الملاك. ليش؟ لأنه من الممكن تفسير هذا التصدي على هذا الأساس، على أساس أنه يريد أن يبين بأنه باعتبار أن غالب الناس هم غير قادرين، يقول هذا ما يجب على كل الناس، يجب على خصوص المستطيع. يعني بعبارة أخرى كأنه يبين ما حكم به العاقل، يبين ما حكم به العاقل، مو العقل يحكم بقبح تكليف العاجز وأن العاجز وغير القادر لا يكلف. هاي الآية أيضا تقول بأنه هذا إنما يجب على القادر، غير القادر لا يجب عليه. ليش ذكر بالخصوص دون بقية التكاليف؟ اعتبار هذه الخصوصية، وهو أن الغالب في الحج عدم الاستطاعة، أن الغالب في الحج هو عدم القدرة، فيجي قيد بالاستطاعة بالقدرة حتى لا يتخيل أحد بأنه مثلا يجب فيما هو أوسع دائرة من ماذا؟ من المقدور. قد يقال هذا. على كل حال المهم الكبرى أنه التقريب الثاني إنما يتم إذا لم تكن هناك يعني نكتة أخرى توجب أخذ القدرة في لسان الدليل، غير هاي النكتة، غير مسألة ماذا؟ غير مسألة الإشارة إلى كون القدرة دخيلة في الملاك. زين، هذان تقريبان لإثبات أن القدرة في هذا الخطاب المقيد بالقدرة أن القدرة فيه شرعية. وتقدم تقريبان أيضا لإثبات أن القدرة في الخطاب المطلق قدرة شنو عقلية. حينئذ نقول أن الخطاب المقيد بالقدرة الذي أخذ في لسان دليله القدرة، يعني كلامنا في هذا أنه أحد الخطابين مطلق، الخطاب الآخر أخذ في لسان دليله القدرة. هذا الخطاب الذي أخذ في لسان دليله القدرة، هنا ثلاثة احتمالات. احتمال الأول أن يكون المأخوذ فيه هو هذا عنوان القدرة، عنوان الاستطاعة الإمكانية، أمثال هذه العبارات، هاي العنوان هو المأخوذ قدر، أن يكون قادرا. من استطاع، إذا استطعت يجب عليك كذا، إذا كنت قادرا وجب عليك، وجب عليك كذا إذا كنت قادرا، وأمثال هاي العبارة. عنوان القدرة الاستطاعة، هذا هو المأخوذ في لسان الدليل، هذا فرض. الفرض الثاني أن نفترض أن المأخوذ في لسان الدليل هو نفس المقيد اللب الارتكازي اللي تقدم الكلام عليه وثبت بالبرهان العقلي، وهو شنو؟ وهو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية. ولا يجب عليك كذا في الخطاب، في خطاب الوجوب، يجب عليك كذا إذا لم تكن مشتغلا بضد واجب لا يقل عن هذا شنو أهمية، يعني إذا لم تشتغل بالأهم أو المساوي كما تقدم. هيك نفترض أن القدرة المأخوذة في الخطاب وردت بهذا الشكل، مو بعنوان القدرة إن كنت قادرا، لا، وإنما وردت في لسان الدليل بهذا الشكل. الدليل وجوب كذا هو هذا الدليل، أنه يجب عليك كذا إن لم تكن مشتغلا بضد واجب لا يقل عنه أهمية. هذا فرض ثبوتي. الفرض الثالث أن نقول لا، أن القدرة المأخوذة في الخطاب مو بهذا اللسان، وإنما باللسان عدم الاشتغال بواجب آخر. إن لم تكن مشتغلا بواجب آخر يجب عليك كذا، أو يجب عليك كذا إذا لم تشتغل بواجب آخر. هذا الفرض الثالث. هذا التقريبات المتقدمة لإثبات أن القدرة في الخطاب الذي أخذت فيه القدرة أنها شرعية، إذا تم تقريبان ذكرنا، إذا تم هذان التقريبان أو تم واحد من هذين التقريبان، من هذين التقريبين، يثبت حينئذ أن هذه القدرة المأخوذة في لسان الدليل دخيلة في الملاك. القدرة التي أخذها في لسان، شنو هي القدرة؟ كن احنا فرضنا ثلاث احتمالات بها. هاي القدرة المأخوذة في لسان الدليل إذا تم أحد التقريبين المتقدمين يثبت أن هذه القدرة دخيلة في الملاك شرعية، إذا تم أحد التقريبين المتقدمين أو كلاهما يثبت أن هذه القدرة المأخوذة في لسان الدليل دخيلة في ماذا؟ دخيلة في الملاك. فلو فرضنا فرضا أن القدرة المأخوذة في لسان الدليل هي القدرة التكوينية، تفتين؟ فرضنا أن القدرة المأخوذة في لسان الدليل هي القدرة التكوينية كما سيأتي، حيث أن تكون القدرة التكوينية مأخوذة في ماذا؟ في الملاك، ودخيلة في الملاك. تكون القدرة التكوينية دخيلة في ماذا؟ دخيلة في الملاك، دخيلة في ملاك هذا الخطاب. ليش؟ لأنه تم التقريبان المتقدمان لإثبات أن القدرة في الخطاب شرعية يعني دخيلة في الملاك، والخطاب يقول أن القدرة هي القدرة التكوينية فرضا، فإذا تكون القدرة التكوينية دخيلة في ماذا؟ دخيلة في الملاك. من يقدر نثبت بالتقريبين المتقدمين أن الدخيل في الملاك هي قدرة بمعنى آخر؟ لا، نثبت أن القدرة المأخوذة في لسان الدليل هي التي تكون دخيلة في ماذا؟ في الملاك. فإن كانت تكوينية تكون التكوينية دخيلة، إن كانت بمعنى عدم الاشتغال بواجب آخر تكون هي الدخيلة في الملاك، وهكذا. بناء على هذا حينئذ يقال بأن الفرض الأول، الفرض الأول الذي فرضناه، وقلنا ثلاثة فروض عندنا، الفرض الأول هو الفرض المعقول والمقبول عرفا، هو المقبول من أخذ القدرة في لسان الدليل، هو الفرض المقبول والمعقول والمتعارف أن يؤخذ عنوان القدرة، هذا الفرض الأول كان أن يؤخذ عنوان القدرة، إن كنت قادرا يجب عليك كذا أو يجب عليك كذا، أنت كنت إن كنت قادرا، إن استطعت، إن كنت قادرا، وأمثال هذه العبارات. هذا هو الفرض المقبول والمعروف والمتعارف. ويليه في المقبولية والمعقولية هو الفرض الثالث، اللي هو أن تكون القدرة بمعنى عدم الاشتغال بضد واجب، بضد واجب، إذا لم تشتغل بضد واجب يجب عليك كذا، هذا هم له مقبولية، وإن كان الأول أوضح في المقبولية. وأما الفرض ما أدري الثاني أو الثالث، الفرض اللي يقول بأن القدرة المأخوذة في لسان الدليل هي القدرة بمعنى عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه جنو أهميتان، هذا فرض مواقعي، هذا فرض مواقعي مو مقبول. ليش؟ لأن هذا الإنسان العرفي شلون يعرف بأن هذا يقل عنه أهمية أو لا يقل عنه أهمية؟ شلون أقدر أخاطب إنسان عرفي وأقول له يجب عليك كذا إن لم تشتغل بضد واجب لا يقل عن هذا أهمية؟ وشلون يقدر يميز بأنه هذا يقل عن هذا أهمية أو يساويه في الأهمية أو أنه أهم منه؟ هاي ليس من وظيفته، هذا مو شغله، فلا معنى لأن يخاطب بهذا الخطاب، أن هذا خطاب عرفي، خطاب شرعي عرفي، مخاطب به إنسان عرفي. ما معنى أن أقول له بأنه يجب عليك كذا إن لم تشتغل بضد واجب لا يقل عن هذا أهمية؟ هذا مو مقبول عرفا. المعنى الآخر مقبول عرفا، مقبول عرفا، ما يقول له يجب عليك إن لم تشتغل بواجب آخر، ما بيشي هذا، يقول له إذا كنت فارغ ما مشغول بواجب آخر يجب عليك هذا، مقبول يعني يقبل عرفا. كما أن كون المأخوذ هو عنوان القدرة وعنوان الاستطاعة أيضا مقبول، إن كنت قادرا، إذا قدرت، إذا استطعت، وأمثال هذه العبارات، هذا أيضا يكون مقبول. وحينئذ نقول أنه إن فرضنا الفرض الأول وهو أن المأخوذ في لسان الدليل هو عنوان القدرة وعنوان الاستطاعة، إذا فرضنا هذا حينئذ نأتي إلى النتيجة المرتبطة بمحل الكلام، نقول أن الصحيح حينئذ مع هذا الفرض هو أنه لا ترجيح بهذا المرجح، يعني في المقام أنه لا نستطيع أن نرجح الخطاب المطلق على الخطاب الذي أخذت فيه القدرة كما هو المدعى في أصل المرجح. المرجح هو هذا كان أن المقيد أن الواجب الواجب الذي لم تؤخذ القدرة في لسان دليله يتقدم على الواجب الذي أخذت القدرة في لسان شنو دليله. نقول إن كانت المأخوذ في الدليل الثاني هو عنوان القدرة فلا مرجح للخطاب المطلق على الخطاب ماذا؟ على الخطاب المقيد. حتى إذا فرضنا استظهار أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية بأحد التقريبين السابقين وأن القدرة في الخطاب المقيد قدرة شرعية، حتى إذا فرضنا ذلك استظهرنا أن القدرة في الأول عقلية وفي الثاني شنو شرعية، مع ذلك لا مرجحة للخطاب المقيد بالقدرة العقلية على الخطاب المقيد بماذا؟ بالقدرة الشرعية. السر شنو؟ السر هو هذا، أن عنوان القدرة عنوان الاستطاعة عندما تؤخذ في لسان الدليل الظاهر منها عرفان هو القدرة التكوينية، هو القدرة التكوينية مو أكثر من هذا. إذا كنت قادرا فافعل، كنت قادرا على الفعل تكوينا يعني، من استطاع الحج يجب عليه الحج، استطاع تكوينا يعني. الظهور الأولي لعنوان الاستطاعة لعنوان القدرة وأمثال هذه التعبيرات هو القدرة التكوينية. فأخذها في الدليل إذا تمت التقريبات السابقة يعني أن القدرة التكوينية دخيلة في الملاك، قدرة تكوينية دخيلة في الملاك، هذا ينتج لنا هذا، لأنه مفروض أنه تم التقريب على ماذا؟ على أن القدرة المأخوذة في لسان الدليل قدرة شرعية. شرعية يعني شنو؟ يعني مأخوذة في الملاك. فإذا استظهرنا كان المأخوذ هو عنوان القدرة، وقلنا أن عنوان القدرة ظاهر في ماذا؟ في القدرة التكوينية، إذن تكون القدرة التكوينية دخيلة في الملاك، فيكون الفرق بين هذا الخطاب والخطاب الأول هو هذا، أن القدرة التكوينية في الخطاب الأول ليست دخيلة في الملاك، والقدرة التكوينية في الخطاب الثاني دخيلة في الملاك. هذا يكون الفرق بينهما، كل منهما أخذ فيه القدرة التكوينية، لكن القدرة التكوينية في الخطاب الأول ليست دخيلة في الملاك وإنما هي دخيلة في التكليف فقط، والقدرة في الخطاب الثاني دخيلة في الملاك. خب وصلنا إلى النتيجة، إذن شنو الموجب لترجيح الأول على الثاني؟ ماكو موجب لترجيح الأول على الثاني، ولذا نقول بأنه المرجح ينعدم، يعني لا نلتزم بهذا المرجح، لا مرجح لتقديم الخطاب الأول على الخطاب الثاني. لماذا؟ لأنه الملاك في كل منهما فعلي، في كل منهما فعلي، الخطاب الأول ملاك فعلي واضح. لماذا؟ لأنه هو القدرة ليست دخيلة في الملاك أصلا في الخطاب الأول، لأنه قدرة عقلية فليست دخيلة في الملاك، فالملاك فعلي حتى في حال العجز. فإذا الملاك الخطاب الأول فعلي مطلقا حتى في حال العجز. الخطاب الثاني صحيح أن القدرة دخيلة في الملاك، قدرة التكوينية دخيلة في الملاك، بمعنى أنه إذا انتفت القدرة التكوينية ينتفي الملاك، صحيح، لكن القدرة التكوينية موجودة، قدرة التكوينية موجودة، المكلف قادر على الفعل تكوينا، ومع وجود القدرة التكوينية تحقق شرط فعلية الملاك. معنى أن القدرة دخيلة في الملاك يعني إذا انتفت القدرة ينتفي الملاك، أما مع وجود القدرة المفروض أنها قدرة تكوينية، مع وجود القدرة أن يكون الملاك فعلي. إذا الملاك هذا التكليف فعلي، ملاك هذا التكليف شنو فعلي، فيتساويان في أن الاشتغال بأي منهما يوجب تفويت الملاك في الآخر. الاشتغال بالأول يوجب تفويت ملاك فعلي في الثاني، والاشتغال بالثاني يوجب تفويت ملاك فعلي في الأول، فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر. ولذا نقول بأنه بناء على هذا، بناء على أن المأخوذ في الخطاب الثاني هو عنوان القدرة، وأن عنوان القدرة ظاهر عرفا في ماذا، في القدرة التكوينية، حينئذ تكون القدرة التكوينية في الخطاب الثاني دخيلة في الملاك إذا تمت التقريبات السابقة لإثبات أن القدرة في الثاني قدرة شرعية، شرعية يعني دخيلة في الملاك، فالقدرة التكوينية دخيلة في الملاك. إذا كان هكذا فحينئذ لا موجب لترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المقيد بالقدرة، ولا موجب لترجيح الواجب المشروط بالقدرة العقلية على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى، بمعنى القدرة التكوينية. هذا إذا افترضنا الأول، وأما إذا افترضنا الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.